رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال شعبة: من آخر سورة الكهف. وقال همام: من أول سورة الكهف، كما قال هشام. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الباب في فضل سورة الكهف وآية الكرسي، وفيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، واسم أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الصحابي الجليل. عويمر هو مشهور بكنيته أبو الدرداء، واسمه عويمر. مات رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يروي أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، والمقصود من حفظ 10 آيات، هل هو المراد من حفظها أي حفظا ذهنيا، أو من قرأها، أو من تدبرها؟ من تتبع الروايات وجد أنه لا يختصر فقط على الحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي كما في سنن أبي داود في كتاب الملاحم، كذلك صحيح مسلم هنا حديث نواس بن سمعان الكلابي قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا لفظ مسلم. وفي رواية عند أبي داود: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. أوضح هذا الحديث أن المراد ليس فقط أن من حفظها حفظ من الدجال، بل من قرأها في وجهه، من قرأها في وجهه، وأن من فعل ذلك فإن الله عز وجل يجيره من فتنة الدجال. إذا من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، المقصود من حفظها وقرأها في وجه الدجال، من حفظها وقرأها في وجه الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام هنا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وسورة الكهف أيها الإخوة هي سورة عظيمة من السور التي تحفظ أو تحفظ العبد من الفتن. سورة الكهف سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وترتيبها في المصحف أنها نزلت بعد الإسراء، ولكن ترتيبها في النزول أنها نزلت بعد سورة الغاشية. نزلت سورة الكهف بعد سورة الغاشية في ترتيب النزول، وأما ترتيبها في المصحف بعد سورة الإسراء. سورة مكية عدد آياتها 110 آيات، وسورة الكهف عبارة عن 4 قصص. سورة الكهف عبارة عن 4 قصص: القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، قصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى والخضر، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين. كل قصة من القصص بعدها تعقيب، يعني بعد قصة أصحاب الكهف في هناك تعقيب: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بعد قصة صاحب الجنتين في تعقيب: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بعد قصة موسى والخضر هناك تعقيب: وما فعلت عن أمري، ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك بعد قصة ذي القرنين هناك تعقيب أيها الإخوة. سورة الكهف هذه 4 قصص، ولو أردت أن تضع لها عنوانا، سورة الكهف 110 آيات 4 قصص، لو أردت أن تضع لها عنوانا يجمع أطراف هذه السورة من أولها إلى آخرها لقلت إنها سورة النجاة من الفتن، إنها سورة النجاة من الفتن، لأنه هناك علاقة أيها الإخوة بين القصص الأربعة. قصص الأربعة كل واحدة من هذه القصص تذكر فتنة من الفتن وطريق النجاة منها. كل واحدة من هذه القصص تذكر فتنة من الفتن وطريق النجاة منها. فقصة أصحاب الكهف الفتنة في ماذا؟ في الدين. الفتنة في الدين، امتحنوا في دينهم من قبل أقوامهم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا. وهؤلاء اعتزلوا أقوامهم هروبا بدينهم، افتتنوا بدينهم، هؤلاء امتحنوا فتنة الدين، امتحنوا بدينهم فنجحوا في الامتحان. والفتنة الثانية فتنة إيش؟ المال. صاحب الجنتين فتنة أغراه ماله فأودى به إلى خيبته وخسارته، هو الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والفتنة الثالثة فتنة العلم، فتنة العلم أن يعجب المرء بعلمه. ولما قال المسؤول موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض؟ فقال أنا، فقيل له بلى عبدنا خضر بمجمع البحرين، فمضى موسى عليه السلام إلى الخضر ليتعلم عنده. فتنة العلم. وكذلك الفتنة الرابعة فتنة السلطة أو الملك، فتنة الملك. فهذه أربع فتن في سورة الكهف، وطريق النجاة منها يأتي بعد كل قصة طريق النجاة منها. فمثلا سورة فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، النجاة منها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذن الصبر والاصطبار، الصحبة الصالحة، العصمة من فتنة الدين. طيب، فإن فتنة المرء في دينه، وتذكر الآخرة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي وجوه، هذا بعد ذكر قصة أصحاب الكهف. طيب، فتنة العصمة الآن، العصمة من فتنة المال، عدم التعلق بالدنيا، لأنه بعدها واضرب لهم مثلا حياة، مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. إذن عدم التعلق بالدنيا هذا طريق النجاة من فتنة المال، عدم وفهم حقيقة هذه الحياة وتذكر الآخر. جاء بعدها ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فالذي يتذكر هذه الأهوال هل يفتن بالمال؟ هل يفتن بالمال؟ والثالثة فتنة العلم، والعلاج التواضع. التواضع، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك، إذن أنا الذي قلت من أعلم الأرض، قلت أنا. فالله أراد أن يعلم موسى عليه السلام أن ينسب العلم إليه، فقال هل أتبعك. موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك، إذن تواضع منه. ففتنة العلم النجاة منها بالتواضع، وفتنة السلطة النجاة منها بالإخلاص. ذو القرنين ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي، من الله، هذا مش مني، بالإخلاص والضع لله عز وجل والتذلل له، هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. إذن هذه سورة الكهف فيها أربع فتن وأربع طرق أو أربعة طرق للنجاة من هذه الفتن، فيها الفتن والعصمة من الفتن. في كل فتنة من الفتن ذكر الله عز وجل العصمة. وأنت تعجب أنه في وسط هذه الفتن بين أول قصتين وآخر قصتين ذكر الله عز وجل محرك هذه الفتن. مين محرك هذه الفتن في الوسط؟ مين؟ إبليس. فقال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين مدى. فمحرك الفتن الأربعة إبليس. ذكر الله تعالى هذه الآية اللي هي آية 50 من سورة الكهف بين القصتين، بعد أول قصتين ذكر المحرك من الفتن. إذن في الوسط بين القصص الأربع ذكر أن المحرك للفتن الأربع هو إبليس. ومن هنا نأخذ السر في قراءة أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف للنجاة ممن؟ من الدجال. لماذا 10 آيات من سورة الكهف؟ لماذا 10 آيات من سورة الكهف؟ ما قال 10 آيات من سورة البقر أو 10 آيات من سورة الإسراء أو 10 آيات من سورة النحل؟ 10 آيات من سورة الكهف. لماذا 10 آيات من سورة الكهف؟ لماذا؟ لأنها السورة التي فيها العصمة من الفتن، وأعظم الفتن التي جعلها الله عز وجل على وجه الأرض فتنة الدجال. أعظم الفتن التي جعلها الله عز وجل على وجه الأرض فتنة الدجال. ولذلك الدجال يريد أن يفتن الناس في دينهم، هذه واحدة، ويريد أن يفتن الناس بما عنده من العلم، يعني يزعم أنه يحيي الموتى، أنه يحيي الموت، وبفتنة المال يأتي إلى قوم وهم ممحلون ما عندهم شيء، فيأمر السماء فتنبت تمطر، ويأمر الأرض فتنبت، إذن مال أموال، ويأتي إلى أناس فلا يتبعونه، فإذا بهم يمسون ممحلين ما عندهم شيء وقد كان عندهم شيء. إذن فتنة المال يأتي بها، وكذلك فتنة السلطة، هو لا يدعي فقط أنه ملك أو لا يدعي أنه نبي، يدعي أنه الرب، يدعي أنه الرب. فلذلك كان 10 آيات من سورة الكهف خصوصا لأنها سورة العصمة من الفتن، جمعت كيفية العصمة من الفتن، هي التي تكون سببا في النجاة من الدجال. والدجال أيها الإخوة حق، نؤمن بالدجال، يعني خروج الدجال، خروج الدجال خبر حق وصدق، خبر حق وصدق، نؤمن ونصدق بهذا. وأنكر هذا قديما المعتزلة، ومن المعاصرين محمد عبده أنكر نزول خروج الدجال، أنكر ذلك، قال الدجال عبارة عن الخرافات والأكاذيب التي تقال، هذا معنى الدجال الوارد في السنة المطهرة، وهذا بعيد أيها الإخوة، لأنهم يقولون طيب الدجال حق، الدجال خروج الدجال حق، نعم. طيب ما دام خروج الدجال حق والله والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، لماذا لم يذكر في القرآن؟ لماذا لم يذكر في القرآن؟ ما في آية في القرآن تذكر الدجال. نقول ذكرت في القرآن، ذكر الدجال في القرآن إشارة ولم يذكر صراحة، ذكر إشارة ولم يذكر صراحة، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم السائل، ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من بعض آيات الله التي تأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمان غيره، فذكر عليه الصلاة والسلام الدجال، فذكر تفسيرا للآية الدجال، فذكر الدجال في القرآن ضمنا ولم يذكر صراحة، ولم يذكر صراحة، ذكر ضمنا ولم يذكر صراحة. ومن شدة فتنته النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في صحيح مسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال، وقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه، يعني نوح عليه السلام أخبر قومه بفتنة الدجال وحذرهم، نوح عليه السلام، وقال إن يخرج وأنا فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فتنته من أعظم الفتن، ربما الواحد يظن أنه سينجو من فتنة الدجال لكن ما يمكث إلا أن يتبعه، حقيقة لمنظر لواقع المسلمين الآن، يعني إذا دجال صغير سمول دجال اللي هو التلفزيون، دجال صغير بتبعوه، بتبعوه الناس وراه بيمشوا، فكيف دجال كبير؟ إذا بتطلع بورصة بقول لك على 1000 كذا وعلى هذا، حلال حرام بسألوش، ولو مصلين ومزكين، فكيف واحد على الحديدة ولا إشي، بعدين يقولوا له ها أي مطر من السماء تمطر الأرض تنبت، كيف لما يأتي إلى خربة فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، بقول لك ذهب تتبع الكنوز، كنوز تمشي خلفه، ذهب أطنان من الذهب، أصنام من ذهب. لذلك الموفق منفقه الله عن ذلك. وأشد الناس على الدجال من هم أيها الإخوة؟ من القبائل. مين أشد القبائل على الدجال؟ من القبائل بنو تميم. نعم بنو تميم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم، فقال: هذه صدقات قومنا. هذه الثانية: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فقال: أنا لا أزال أحب بني تميم بعد هذا. نال رجل من بني تميم كما عند الإمام أحمد، رجل كلم في بني تميم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. أشد الناس على الدجال يوقف أمامه بنو تميم. بنو تميم طبعا قبيلة بني تميم منتشرة في الحجاز، منتشرة في الشام، في فلسطين، يعني عائلة التميمي، عائلة التميمي من بني تميم، عائلة التميمي هم من بني تميم أصلا، فهي قبيلة ممتدة أصلا من الحجاز وامتدت بعد ذلك وانتشر، هم بنو تميم. فأشد الناس على الدجال هؤلاء، أشد الناس يعني هم أكثر الناس ثباتا، أكثر الناس ثباتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي حفظ من الدجال، الحفظ من شره، حفظ من شره. حفظها فهم معناها، فهم معناها، تدبر بما فيها. وقال الطيبي: ويمكن أن يقال إن أولئك الفتية الذين عصموا من ذلك الجبار عصمهم الله وحفظهم من الفتنة، كذلك يعصم الله تعالى القارئين لسورة الكهف من ذاك الجبار وهو الدجال الذي يدعي الألوهية. فهذه فائدة كذلك، إنه كما عصم هؤلاء من الجبار واختبأوا في كهف، فإن الله عز وجل يعصم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف. طب من أول سورة الكهف ولا من آخر سورة الكهف؟ هنا الرواية من أول سورة الكهف عن أبي الدرداء هشام، من طريق هشام من أول سورة الكهف. شعبة قال من آخر سورة الكهف. همام في الرواية قال من أول سورة الكهف. طب هو من أول سورة الكهف وإلا أو من آخر سورة الكهف؟ هنا أيها الإخوة وقف الشراح والمحدثون وتكلموا، لأن المسألة تتعلق بعلم جليل من علوم الحديث، علم الصلاح اسمه علم العلل، علم العلل. وقالوا: من السهل أن تعرف كذب الكذابين أو خطأ المخطئين أو وضع الوضاعين اللي كذبوا في الحديث أو ضعف الضعفاء، هذا يسهل. ولكن أصعب شيء أن يستخرج وهم الثقة، فيكون عالم ثقة من الثقات، محدث من المحدثين ثقة، أن تستخرج وهم الثقة، هذا من أشق الأشياء عند علماء الحديث ومن أصعبها، وهو علم من أدق العلوم في مصطلح الحديث. فكل الرواة همام وهشام قالوا من أول سورة الكهف، شعبة انفرد فقال من آخر سورة الكهف، فانفرد بها عن إخواني من آخر سورة الكهف. فترجح الإمام مسلم كأنه يرجح رواية من أول سورة الكهف، وكذلك غير واحد من أهل العلم تكلم وبينوا أن الراجح رواية من أول سورة الكهف وليس من آخر سورة الكهف كما هي من طريق شعبة. وشعبة روى رواية قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، هذه ذكرها الخطيب البغدادي، من حفظ 10 آيات من سورة الكهف ولم يحدد أول أو آخر. فكأن شعبة رحمه الله تردد في الرواية، فلذلك العلماء حملوا رواية هشام ورواية همام اللي هي من أول سورة الكهف ورجحوها على رواية شعبة، ورجحوها على رواية شعبة رحمه الله تعالى. إذا من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وهذا هو الأرجح اللي هو من أول سورة الكهف. وسورة الكهف أيها الإخوة يستحب أن تقرأ يوم الجمعة، مش سورة العصمة من الفتن صحيح، وكذلك الدجال عصم من الدجال، لماذا نقرأها يوم الجمعة؟ هذا من المستحبات أن نقرأها الجمعة. لماذا الجمعة؟ لأنه مش السبت الأحد، لأن الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، والدجال من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. وقبل الساعة هناك فتن وعظائم كثيرة، فأنت يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف، لما؟ حتى تتذكر الساعة وما فيها من فتن، فتقرأ سورة الكهف حتى تعلم كيف تحفظ من الفتن. نعم، ثبت بالأحاديث الصحيحة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ثبت هذا عند سعيد بن منصور في سننه، وبعضهم قال الحديث موقوف، والصحيح أنه موقوف ومرفوع، صح عن أبي سعيد الخدري وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور، نعم بعض العلماء قالوا هذا لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو موقوف على أبي سعيد، عن قول أبي سعيد، وإن كان من قول أبي سعيد وصح عنه فيقال هل مثل هذا يقال من باب الرأي؟ يعني ممكن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قولا برأيه مثل هذا؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، أنه يجعل له نور ما بينه وبين البيت العتيق، من أين علم ذلك أبو سعيد الخدري؟ فهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كان موقوفا لفظا كما تقولون، وتقولون الرفع لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع حكما. إذا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، فحدد يوم الجمعة. في رواية في فضل قراءة الكهف عموما الجمعة أو في غيرها، روى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. من قرأ سورة الكهف، هنا لم يحدد الجمعة أو غير الجمعة، الجمعة أو يوم غير الجمعة، قال من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة، أي من قرأ هذه السورة كما نزلت أي بقراءة الصحيحة كانت له نورا يوم القيامة. فإذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وذكر الفضل فيها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام قراءة الكهف عموما كما نزل، يعني من قرأها لو غير يوم الجمعة قال كانت له نورا يوم القيامة. فهذا الحديث فيه فضل سورة الكهف، وفيه فضل حفظ 10 آيات، الأحسن احفظها كلها، احفظ سورة الكهف كاملة. وما أحسن أن يتابع الإنسان أن يقرأ الجمعة بنية الحفظ، شوف أنت لو كل جمعة قرأت بنية الحفظ تردد الآيات، بعد مدة 2-3 أشهر 4 أشهر ولا أنت فعلا الآيات تمر على ذهنك ويسهل عليك أن تحفظها، يسهل عليك أن تحفظ، إن حفظتها كلها فهذا أفضل، وإن حفظت إن لم تحفظ احفظ 10 آيات ففيها العصمة من الدجال. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.